بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا مع سورة صاد، وهي تسرد بعض أحوال أنبياء الله عز وجل كحال نبي الله داود وحال نبي الله سليمان، تذكيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانوا عليه من قربات وطاعات، وبما أعطاهم الله عز وجل من الملك في الدنيا والآخرة، وكيف أن هذه الحياة لا تدوم، وأن اللقاء بين يدي الله عز وجل آت قريب، وأن العبد لا بد أن يدخر لنفسه خبيئة حتى يستطيع أن يحاج بها بين يدي الله سبحانه وتعالى من أمر دنيا. فلما ذكر سبحانه وتعالى ما آتى داود من الملك التام الكامل، وما سخر الله له من سبل الطاعات والقربات، أعطاه نعمة أخرى، قال عز وجل: ووهبنا لداود سليمان. هل لم يكن لداود إلا سليمان؟ الجواب لا، كان له 100 امرأة حلال، له 100 امرأة حلال حرة بخلاف الإماء والموالي، وكان له عدد كثير من الأبناء، ولكن عز الله عز وجل منهم واحد من جميع أبنائه، ألا وهو سليمان. فشهر الله أمره ورفع الله ذكره، ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وكلمة أواب بمعنى رجاع، والثناء هنا على داود أم على سليمان؟ ها؟ على سليمان. الآن الكلام يجري مجرى الحديث عن سليمان، وكذلك وقع الثناء هذا أيضا لداود عليه السلام: نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي. فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فيخبر تعالى أنه وهب لداود سليمان نبيا، وهذه الهبة من أعظم منن الله عز وجل، يعني ليس ولدا صالحا فقط أو ليس ولدا تقيا فقط، إنما أعطاه الله عز وجل أعلى الدرجات في الدنيا والآخرة، النبوة، كما قال تعالى: وورث سليمان داود، أي في النبوة، وإلا فقد كان له بنون، له بنون غيره، فإنه قد كان عنده 100 امرأة حرة بخلاف الإماء. وقول نعم العبد إنه أواب، أي ثناء على سليمان عليه السلام لأنه رجاع كثير الطاعة والعبادة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الثناء دائم لسليمان كما دام لأبيه داود. قال عز وجل: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات جياد. إذ عرض على سليمان عليه السلام في حال مملكته وسلطانه الخيل الصافنات، والخيل الصافنات هي التي تقف على 3 وطرف حافر الرابع، يعني لها 4 أقدام، تقف على 3 والأيمن ترفعه، هذه تسمى صافنة. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، أي عرض عليه هذه الخيل التي كما وصفنا من حالها تقف على 3 وطرف حافر الرابعة. وكلمة الجياد أو الجواد معناها السريع، أي الجياد السراع. وقوله: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. قيل هذا كان بعد العصر، وذكر غير واحد من المفسرين بأنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر، والذي يقطع به من حسن الظن بنبي الله سليمان أن هذا ما وقع عمدا، إنما وقع نسيانا بأنه اشتغل بها عن الصلاة. وهذا كما فعل أو كما كان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه شغل في يوم الخندق بقتال المشركين عن صلاة العصر، ودعا عمر على اليهود أنهم فوتوه الصلاة، فقال وأنا كذلك أي النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي في طاعة فشغل بها عن طاعة أخرى. كذلك سليمان كان هذا الخير يعدها للجهاد في سبيل الله عز وجل، يعني كان له جيش من أعظم جيوش الأرض كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى، فانشغل بالاهتمام بها ورعايتها ففاتته صلاة العصر. والحديث الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من طريق جابر بن عبد الله أن عمر رضي الله عنه قال يوم الخندق جاء وهو يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أنا ما صليتها أو والله ما صليتها. الحديث. ويحتمل أنه كان سائرا في ملل من كان قبلنا بجواز تأخير الصلاة، يعني ترك الفاضل للمفضول، وهذا سليمان عده عيب، لأن ظلنا أيضا في هذه الأمة فترة من الزمان يعني بالنسبة للصلاة لم ينزل صلاة الخوف اللي هو الصلاة في أثناء القتال، فما شرعت إلا لهذه الأمة. أيضا لما تم هذا وقع فقال ردوها علي أي هذه الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. قال بعض المفسرين بأنه ضرب أعناقها وعراقيبها بالسيوف، وهذا مخالف لحال الأنبياء، كيف نبي يعذب فرسا أو يعذب خيلا بقطع أعناقها وعراقيبها، وهذا التعذيب وهذا التنكيل هذا لا يكون أبدا. ولكن بعض أهل العلم حمل هذا على محملا حسنا، فأنه ربت على أعناقها وعلى عراقيبها أي مسح عليها مسحا لما تأخر، كأنه يتأسف لما تأخر عن صلاة العصر كأنه يتأسف، ثم بعد ذلك عاد وتاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولقد فتنا سليمان، دائما الأنبياء يبتلون حتى لو فتحت عليهم الدنيا فهي من البلاء، ولذلك كما ذكرنا بالأمس بأن داود عليه السلام كان من أشد الأنبياء اجتهادا في العبادة، من أشد الأنبياء اجتهادا في العبادة. طيب لما لم يكن من أولي العزم من الرسل وهو أشد الأنبياء اجتهادا، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتأسي به، قال خير الصيام صيام إبراهيم، صيام عيسى، صيام موسى، قال صيام داود، وخير القيام قيام داود. إذا نال صفوة في العلو من العبادة، وقلنا بأن أبواب الطاعات كثيرة، فلما نال الملك ونال من الدنيا خاف على نفسه فعظم هذا الباب. إذا دائما الإنسان لما يقع في فتنة لابد أن يعظم هذا الباب الذي هو تروس القلوب، العبادة. العبادة تنسيك هم الدنيا، تنسيك مشاغل الدنيا، تجعل قلبك يطير. وذلك بنرى العباد أكثر الناس ربما يقعون في الغرور، أن يشعر أنه على عبادة ومستمر يصلي ألف ركعة ويفعل وربما يتقال ويحتقر من دونه، بل يصل بهم الحد إلى أنه ربما يستبشع أي معصية. وذلك هذا العابد الذي جاءه قاتل 100 أو قاتل 99 لما جاءه وسأله عن ذنب كبير من الكبائر والكبيرة مستبشع عظيم، فاستبشع العابد هذا رجل طول الليل قيام والنهار صيام وعبادة ما يعرف المعصية، واحد جاي بيقول له ده أنا قتلت 99 نفس، فسد أمامه الباب بيستبشع. فلذلك ربما العبد يرى نفسه على هذه الطاعات أو هذه الطاعة بعينها فيحتقر من دونه. وقد وقع خلاف بين العمري العابد وبين الإمام مالك، كأن العمري احتقر أمر مالك في العبادة، فبعت له رسالة ينصحه، يعني بقول أراك مقصر، أنت الإمام الذي تأم إليك أو يأم إليك الناس من كل حدب وصوب، وأنت إمام دار الهجرة، فهذه العبادة التي عندك قليلة. فهنا أوضح له مالك المسألة بأسلوب لطيف جميل، فقال له إن أبواب الطاعات كثيرة، وأنت قد فتح لك باب من الطاعات، وأنا قد فتح لي باب من الطاعات، وليس ما أنت فيه دون ما أنا فيه، يعني اللي أنت فيه ده مش قليل، ده كويس، ولكن أنت هيئت لهذا، ولا ما أنا فيه أي العلم دون ما أنت فيه، لأن ما فتح لي إلا هذا، فالأبواب كثيرة، فلابد من البلاء ولابد من الفتنة. قال عز وجل: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا ثمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. بعد الفتنة والعبور يأتي التمكين، يبقى أي إنسان يمكن أولا أم يبتلى؟ سئل الشافعي هذا السؤال، هل الرجل يبتلى أم يمكن؟ أم يمكن ثم يبتلى؟ قال يبتلى ثم يمكن، فقد ابتلى الله الأنبياء جميعا فصبروا ثم مكن لهم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، هذه ورد فيها أحاديث وقصص كثيرة جدا كلها عن الأسرائيليات، ولم يأتي فيها عن المعصوم حديثا واحدا يثبت هذا، ولكن أن سليمان وقع في فتنة، قيل بأنه فقد خاتمه و زال بعض خصوصيات الملك، وقيل بأن شيطان أخذ هذا الخاتم وسرقه من زوجة سليمان وفر ثم سقط، يعني قصص كثيرة. المهم أن سليمان وقع في فتنة وألقينا على كرسيه جسدا، قيل هو بشخصه كان يجلس لكن لا يستطيع أن يدير أمر المملكة، لأن معه خصائص هذا الخاتم وغيرها من الأشياء وسخر له كل شيء، ففقد بعض خصائص ملكه، وقيل أن الذي جلس هو الشيطان هذا، وهذه الأقوال طبعا كما قلنا يعني لا يوجد فيها شيء قوي ثابت. ثم أناب رجع إليه ملكه كما كان، وهو أناب بعدما انشغل بما كان من قبل في أمر الخير. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ودائما لذة التمكين فيها فتح عظيم، يعني دائما بعد البلاء إذا ثبت العبد يعطيه الله عز وجل سؤله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد الابتلاء بما وقع من قريش وما حول قريش ومن اليهود ومن المنافقين من الله عليه بالفتح، فتح مكة قبل موته بعام، يعني هذا هو التمثيل، فتحت مكة وفتحت الدنيا بعدها تماما. فهنا دعا سليمان بهذه الدعوة واستجاب الله له، دعوة عجيبة، قال رب اغفر لي أولا كل ما سبق وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، ملك لا يصل إلى من أي إنسان، لا ملك ولا نبي ولا أشياء، لأن طبعا ملك الدنيا إن كان في طاعة الله عز وجل يسوق العبد إلى أعلى الدرجات في الجنة. ولقد فتنا سليمان اختبرناه بأن سلبناه الملك مرة وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، وقيل طبعا فيها قصص كثيرة جدا لا يثبت فيها شيء عن المعصوم. فلما رجع أعطاه الله عز وجل هذا الملك، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. حد من الحاضرين يعرف كيف سخرت الريح؟ صاحب الجزيرة، كيف سخرت لسليمان الريح؟ كيف؟ ما نوع التسخير؟ تسخير الريح أنها تحمل سليمان ومن معه من الجند فوقه، يعني سليمان فوق الريح، ثم تسير بأمره في أي مكان أراد، زي الطيران الآن، زي ما عندنا الطيران دلوقتي مثلا ممكن تشيل إيه 1000 2000 3000. الريح كانت تحمل سليمان ومعه جميع جنود مملكته إلى أي مكان أراد، غدوها شهر ورواحها شهر. فطبعا هذه الريح بهذه العظمة أن تسخر لنبي الله عز وجل، فلذلك كان ليمشي بجنده قط. وزي في قصة النملة أنه نزل على وادي النمل، يعني أمر الريح نزول تنزل، أمر الريح بالصعود تصعد، تصعد بقوة ثم تستقر بعد ذلك رخاء، يعني هادئة ناعمة، يبقى تصعد بقوة إلى أن تصل إلى ما أراد أو المنطقة التي ستسير فيها، ثم بعد ذلك تسير هادئة ناعمة. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وقيل غدوها شهر ورواحها شهر، يعني مسيرة شهر بالخيل أو الجواد السريع هي في غدوة أو عشية، وتحمل هذا الكم العظيم من جند سليمان عليه السلام. والشياطين، يعني هذه الريح سخرت له، كذلك الشياطين كل بناء وغواص سخروا. يبقى هنا أمر المملكة مدبر، ما يحمل الجنود ويحمل سليمان، ثم كذلك الشياطين مسخرة لسليمان تصنع له ما شاء ما أراد من بناء، سواء كان بأي صورة من الصور، وينزلون إلى أعماق البحار ويستخرجون أندر أنواع الدر والياقوت إلى آخره. ولذلك قال والشياطين كل بناء وغواص. بعض يعني المتكلمين بينسب الأهرامات إلى جن سليمان، ولكن هذا بعيد، هذا بعيد، لأن لو كان هكذا لكانت هذه الأهرامات في بلد سليمان عليه السلام، لكن لا توجد إلا في مصر، فيفعلون له ما شاء. وآخرين مقرنين في الأصفاد، أي من خالف سليمان يعذبه بالتكبيل والتقييد، وربما يلقى في البحر. هذا عطاؤنا، يعني هذا الملك العظيم وما ساق الله لسليمان من نعم، فمن أو أمسك بغير حساب، أي اعطي ما شئت ومن شئت وامنع ما شئت ومن شئت، يعني أنت نبي مخير في عطائك ومنعك لنعم الله عز وجل. ثم قال عز وجل بعد هذا الملك العظيم: وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. زلفى أي صيت ومنزلة ومكانة حسنة عند الله عز وجل في الدنيا وفي الآخرة، أيضا له الدرجات العلى مع النبيين ومع من أنعم الله عليهم من أهل الفضل وأهل الخير. فهذا ينبئك على ما وهب الله به داود وما وهب الله به ولده سليمان عليه السلام، وما أعطاهما من هذه المنزلة العالية التي رفعهم الله عز وجل بها. ولكن كما قلت، إن القدر الأعظم والأعلى لأولي العزم من الرسل، ولو تأمل أحدنا حال أولي العزم يرى الوضع قد يختلف، إنهم ما أوتوا من الدنيا إلا القليل، ولكن اجتهدوا في الدعوة إلى الله عز وجل وأبلوا بلاء حسنا. ويمكن لعلنا حينما نقرأ سيرة إبراهيم الخليل عليه السلام أنه في زمان ما تبعه إلا القليل، قال عز وجل بعد رحلة طويلة جدا من العراق إلى فلسطين إلى مصر إلى أرض الحرمين، قال عز وجل: فما وما آمن له إلا لوط، ما آمن له إلا لوط، لوط النبي الذي هو الوحيد الذي تبعه دون القوم وجعله الله عز وجل نبي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.